أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المؤلف: منزلته، أي الإمام مسلم، قال منزلته أي الإمام مسلم في الجرح والتعديل. قال: الجرح والتعديل هو علم يبحث فيه عن جرح الرواة وتعديلهم بألفاظ مخصوصة، وهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عن كثير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. والدليل على ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قال: وهو الكلام في الرواة ونقله العلم من جرح أو تعديل. يقول الإمام أبو حاتم: وكما جاز الجرح في الشهود جاز في الرواة، لأن التثبت في أمر الدين أولى من التثبت في الحقوق والأموال. فهذا أمر يعني ذكره العلماء واعتمده العلماء وبينوا جوازه، وحتى قال بعضهم كما قال النووي رحمه الله ناقلا، قال: الجرح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، والمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. قال: شروط الناقد الجارح المعدل: يشترط أن يكون واسع الاطلاع على الأخبار المروية. فهذه الآن سيذكر المؤلف شروطا للجارح وشروطا في المعدل، يعني الذي يكون من علماء الجرح والتعديل أو يكون يعني حاملا لهذا اللواء، يشترط فيه بعض الشروط. قال: أول شيء واسع الاطلاع على الأخبار المروية. واسع الاطلاع على الأخبار المروية. الأمر الثاني قال: أن يكون عارفا بأحوال الرواة السابقين، يكون على دراية بأحوال الرواة، ملما بإحوالهم، عارفا بطرق الرواية، طرق علم الرواية تجده رجلا عارفا بها، وهذا دأب يحيى بن معين والإمام أحمد والبخاري وغيرهم، خبيرا بعوائد الرواة ومقاصدهم وأغراضهم. هذا يكون يعني له خبرة في عادات التي يعتمدها الرواة ويقومون بها، وأن يكون له خبرة في مقاصدهم التي يفعلونها، وكذلك الأغراض، وأن يكون عارفا بطرق الكذب وأسبابها، كيف ينشأ نشأة الكذب، كيف يكون، فيكون رجل عالم بهذا الأمر وعارف بهذا الأمر. ثم عارفا بتواريخ وفاة الرواة وبلدانهم ورحلاتهم ومكان ولادتهم، وهذا أمر كذلك يجب أن يكون في عالم الجرح والتعديل، ومن كان في هذا الشأن يجب أن يعرف أحوال الرواة من الوفاة والبلدان والرحلات، وأنه دخل تلك البلدة ولم يدخل تلك البلدة، وجلس أو لقي الشيخ الفلاني ولم يقى الشيخ الفلاني، وهكذا، وأين ولدوا وسنة الولادة وسنة الوفاة وغيرها. ثم أن يكون ذا دراية بالمقارنة بين الروايات حتى يعرف من شذ ومن حفظ، فعنده اطلاع بالروايات لدرجة المقارنة، أنه يقارن ما بين الروايات فيعرف الشاذ منها ويعرف من حفظ منها ومن لم يحفظ منها. وأن يكون متيقظا ذكيا فطنا، مرهف الفهم، دقيق الفطنة، مالكا لنفسه، لا يستميله الهوى لحب أو بغض عادلا لا يستفزه الغضب. وهذه كذلك صفة من صفات الرواة، ومنهم من لم يسلم من هذه الصفة فوقع في جرح الأقران وجرح يعني قارينه، فمنهم من لم يسلم. لكن هذا هو الأصل في الجارح والمعدل، الأصل أن يكون مرهف الفهم دقيق الفطنة، لا تأخذه الحمية ولا يغضب لنفسه بل يغضب لدين الله عز وجل. والإمام مسلم رحمه الله من أئمة النقد المعتمدين، والذي يدرس مقدمة كتابه الجامع يقف على أقواله في الرواة. قال: ولنذكر بعضا من أقواله في معرفة الرواة ومن يقبل منهم ومن يرد. قال رحمه الله: إنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقسمها على ثلاثة أقسام. فالإمام مسلم في المقدمة أن هناك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يرى تقسيمها على ثلاثة أقسام. قال: وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار، ويقسمها إلى ثلاث طبقات دون أن يكرر. ثم قال في تقسيمهم: فأما القسم الأول فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها. يقدم الأخبار التي تسلم من العلل ومن العيب، تسلم من العيب، وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان. لابد أن يكون الذي ينقل تلك الروايات من أهل الإتقان ومن أهل الحفظ، لما نقلوا ولم يوجد في روايتهم اختلاف شديد. فإذا جمع الروايات تجده لا يخالف فيما بينها، لا يوجد تخالف بين الروايات، بل يوافق بعضهم بعضا. والأحاديث أو من جملة ما يعرف به العدل، من جملة ما يعرف به العدل أن تسبر رواياته وتقارن بأحاديث الثقات، فإذا وافقتها ولم يكن فيها فيما بينها اختلاف عرف بأنه عدل، وإن خالف أحاديث الأئمة والثقات فإنهم يعرفون عدالته من هذا الشيء، من عدم المخالفة أو الموافقة. ولا تخبط فاحش، يعني إذا خالف لا يخالف مخالفة فاحشة كأن يروي ضد ما رووا الآخرون. وكما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبان ذلك في حديثهم. كثير من المحدثين عرفوا بمجرد الجمع للروايات ومقارنتها بأحاديث الثقات عرف بأنه يعني خلط وزاد ونقص ويعني ضعف. فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان. فيعني إذا وجد هذا الراوي الذي يوصف أو لا يوصف بالحفظ والإتقان يعني في ضبطه ضعف، لأن الحفظ والإتقان يعبر به عن الضبط. كالصنف المقدم قبلهم على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم، ثم مثل كعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم، هذا من الذين يعني روايتهم في الشواهد المتابعات، وأضرابهم من حمال الآثار ونقال الأخبار. ثم قارن رحمه الله هؤلاء الثلاثة بمنصور المعتمر رجل من الأئمة، وسليمان الأعمش، سليمان الأعمش بن مهران، وإسماعيل بن أبي خالد الحذاء. ثم قارن أيضا بين الأقران كابن عون، عبد الله بن عون، وأيوب بن أبي تميمة السختياني أبو بكر، وعوف بن أبي جميلة النحوي وأشعث الحمراني، فقارنها بهؤلاء الناس ليعرف مقصوده، وأن هؤلاء الناس ثلاثة الأولى في طبقة والثلاثة الثانية في أئمة والثلاثة الثالثة يعني هم أقل من الثلاثة الثانية الذين هم منصور وسليمان وإسماعيل. ثم خلص إلى القسم الثالث وهو ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون، أو عند الأكثر منهم قال: فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم، كعبد الله بن مسور أبي جعفر المدائني وعمر بن خالد وعبد القدوس الشامي ومحمد بن سعيد المصلوب، هذا كذاب، هذا وضع 4000 حديث في كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم، وغياث بن إبراهيم وسليمان بن عمرو أبو داود النخعي وأشباههم ممن اتهم بوضع الحديث وتوليد الأخبار، يعني وضع الأخبار، وكذلك من الغالب على حديثه، وكذلك من الغالب على حديثه المنكر والغلط أمسكنا أيضا عن حديثهم، يعني الذي غلب على حديثه الفحش والغلط والنكارة يمسك مسلم فلا يروي عنه. ثم عرف المنكر بقوله: إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم. فإذا عرض حديثه على حديث من هو أولى منه وهو في الشواهد والمتابعات فإنه إذا خالفه يحكم على حديثه بالنكارة، يحكم على حديثه بالنكارة. ثم عدد عددا ممن عرف بذلك، ثم بين عمل أهل العلم في قبول الأخبار بأن يكون الراوي قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا ووافقهم، فإذا زاد بعد ذلك في الحفظ والضبط قبلت زيادته، يعني تكون غالب رواياته موافقة لروايات الثقات، فإذا عرف وصار هذا منهجا في ترجمته وعرف به فإنه إذا زاد زيادة لم يخالف فيها فتقبل زيادته وهي من باب زيادة الثقة. ثم ذكر إذا خالف الراوي الرواة ومثل بالزهري يروي عن الثقات وهشام بن عروة فينفرد راو عن الثقات برواية ما لم يروه، ذكر الأئمة إذا خالفوا فإن روايتهم مقبولة، إن روايتهم مقبولة. هذا الصنيع يدل على معرفة الإمام مسلم بعلم النقد، لما تكلم وقسم هذا التقسيم الإمام مسلم رحمه الله في مقدمته دل هذا الصنيع على أنه من علماء الجرح والتعديل وعلماء النقاد الذين شهد لهم أهل العلم بذلك. وقبول الأخبار فمرتبته هي القبول، وأنه من علماء الجرح والتعديل المقبول قولهم إن شاء الله تعالى. مؤلفاته لمسلم مؤلفات عديدة تدل على سعة علمه وتبحره في علم الحديث والرجال، منها كتابه الجامع الصحيح وسنفرد له دراسة خاصة، المسند الكبير ذكره الحاكم ونقله عنه الذهبي، الأسماء والكنى محقق مطبوع في الجامعة الإسلامية، كتاب العلل ذكره الذهبي ولم أعلم عنه شيئا، كتاب الطبقات طبع بالهند طبعة حجرية، طبقات أهل العلم من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، المنفردات والوحدان طبع في الهند أيضا طبعة حجرية فيه كل راو تفرد بالرواية عن واحد، التمييز حققه الدكتور محمد الأعظمي سنة 1395 للهجرة، وهو بيان أوهام وقعت في رواية بعض الأحاديث وفيها بيان أحوال بعض الرجال، ورجال عروة بن الزبير توجد نسخة منه في مكتبة الجامعة، وهناك عدة كتب راجع مقدمة محقق كتاب الأسماء والكنى، منها كتاب الأقران وسؤالات الإمام أحمد بن حنبل والانتفاع بأهب السماع ومشايخ مالك والثوري وشعبة وأولاد الصحابة وأفراد الشاميين والتاريخ والأفراد وحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده فحقق فيها كذلك، والمخضرمين رحمه الله تعالى. وفاته توفي رحمه الله عشية يوم الأحد، ودفن يوم الاثنين لخمس بقين من رجب سنة 61 و200، ودفن بنصر أباد ظاهر نيسابور، انظر تذكرة الحفاظ للذهبي. إذن هذه ترجمة مختصرة للإمام مسلم رحمه الله. التعريف بالجامع الصحيح: اسم الكتاب قيل اسمه الصحيح، وقيل اسمه الجامع الصحيح، ومن أضاف إليه الجامع فكأنه نظر إلى أنه جمع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الجامع على الأبواب. ومن قال اسمه الصحيح لأنه جرد الصحيح وأفرده في هذا الكتاب. سبب التأليف: ذكر الإمام مسلم رحمه الله في مقدمته للجامع أن سبب تأليفه هو أن شخصا سأله في أن يتعرف على جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه، وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء أي الأخبار بالأسانيد التي نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم. فلما سأله أجاب عن سؤاله، ثم سأل الإمام مسلم تلخيصها له في تأليف بلا تكرار ليتمكن من التفهم فيها والاستنباط منها. وكان في مسلم حاجة، وهي ما رآه من بعض العلماء من نشر الأخبار الضعيفة وعدم التمييز بين السليم والسقيم وما ينجم عن ذلك من أضرار، ولا سيما عن العوام الذين لا يدركون الفرق بينهما. ثم قال أيضا رحمه الله: فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى من ازدياد السقيم. ثم قال: ولولا الذي رأينا من صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة، بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أن كثيرا مما يقذفون به على الأغبياء من الناس هو مستنكر، يعني ضعيف وينكره المحدثون، ومنقول عن قوم غير مرضيين رجاله من الضعفاء ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث، مثل مالك بن أنس ذم الرواية عنهم، يعني حذر منهم ومن الرواية والأخذ عنهم، وشعب بن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة. لما سهل علينا الانتصاب لما سألت من التمييز والتحصيل، سألت يقصد السائل، لا وغيرهم من الأئمة لما سهل علينا الانتصاب لما سألت من التمييز والتحصيل، سهل علينا الانتصاب ولما سألت من التمييز والتحصيل، الله أعلم هكذا العبارة والله أعلم. إذن قال منهجه الآن في الصحيح، ما هو المنهج الذي اتخذه المؤلف مسلم في صحيحه؟ اتبع طريقة سليمة في تأليف هذا الصحيح تتضمن هذه الأمور: أولا، العناية التامة في الجمع للأحاديث حتى قيل إنها 300,000 حديث مسموعة، كما ذكر ذلك الخطيب البغدادي قال: صنفت هذا المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموعة. فهذا يعني أول شيء هو العناية التامة في الجمع لأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمر الثاني الانتقاء من هذا الجمع كما ذكر في المقدمة، حيث أخرج لطبقتين دون الثالثة، لأن الطبقتين حديثهم مقبول، حديثهم من قبيل المقبول، وأما الطبقة الثالثة فلم يخرج لها لأن حديثها مردود، كما ذكر ذلك الذهبي بالرواية عنه بقوله: ما وضعت في كتاب هذا إلا بحجة، وما أسقطت منه شيئا إلا بحجة، يعني أي كتاب أي حديث وضعته في الصحيح فهو بحجة، وكل ما أسقطته منه فهو بحجة. ثم ثالثا قال لم يكتفي بهذا بل عرضه على الجهابذة من المحدثين، فما رضوه أخرجه، وما أشاروا إليه بتركه تركه. يؤخذ هذا من قوله والذي ذكره النووي في المقدمة، قال وعرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي. صحيح مسلم عرضه على أبي زرعة الرازي، فكل ما أشار أن له علة تركته حتى وإن لم يقتنع بها، حتى وإن لم يقتنع مسلم بأن هذه العلة علة، لكن لما كان يريد أن يخرج لنا ما هو مقبول، ولذلك تلقته الأمة بالقبول. حتى وإن لم يقتنع بأنها علة فإنه لا يخرجها، لا يخرجها في صحيح مسلم، ويتورع عنها ويتركها ويتركها، لأن الذي خالفه أبو زرعة الرازي ممن يشهد له في علم الحديث. قال فكل ما أشار أن له علة تركته، وكل ما قال إنه صحيح وليس له العلة علة خرجته، لأنه وافقه فيه، لأنه وافقه فيه. الرابع هذا العمل العظيم أخذ من وقته 15 سنة، صحيح البخاري 16 سنة، صحيح مسلم 15 سنة، كما ذكر ذلك الذهبي. قال أحمد بن سلمة، من هو أحمد بن سلمة؟ رفيقه الذي يعني لم يعتزل مجلس البخاري وبقي مع يعني في نصرة البخاري. قال أحمد بن سلمة كتبت مع مسلم رحمه الله في صحيحه 15 سنة، وهو 12,000 حديث. الآن مذهبه في عدم اشتراط اللقيا، لم يشترط مسلم ولا غيره من العلماء، بل لم يقبل الحديث الذي يروى بين التلميذ والشيخ إلا بعد اللقيا أو احتمالها، إما أن يكون قد لقي التلميذ شيخه، وإما الاحتمال يحتمل أنه لقيه. وانقسم أهل العلم ها هنا إلى قسمين، منهم من قال لا بد من توفر اللقيا ولو مرة واحدة، بل بعضهم اشترط طول الصحبة، من الذين اشترطوا طول الصحبة أبو المظفر السمعاني اشترط طول الصحبة. احتمال اللقيا كالمعاصرة فيكتفي بها، ومعلوم أن الشرط الأول أقوى وأضبط، وهو الذي مال إليه أبو عبد الله وشيخه علي بن المديني، والشرط الثاني مال إليه أبو الحسين ونصره. من هو أبو الحسين؟ مسلم. قال في المقدمة إن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز إن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن لقاؤه والسماع منه، لكونهما جميعا كانا في عصر واحد، وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام، فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة، إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا، وذكرنا شيئا منها في البيقونية، وأنه يصرح بالتحديث، يصرح بأنه لم يسمع منه. النقد الموجه إليه، ما هو وجه الانتقاد لصحيح مسلم؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مقدمته لفتح الباري الموسومة بهدي الساري أنه انتقد على الشيخين أحاديث عددها 210 حديثا، 210 أحاديث اشتركا يعني اتفقا على 32 حديثا، وانفرد البخاري عن مسلم 78 حديثا، وانفرد مسلم 100 حديث. وتولى الحافظ الإجابة عن 110 ممن فرد به البخاري أو شارك مسلما، وبدأ الإجابة بقوله وينبغي لكل منصف أن يعلم أن هذه الأحاديث وإن كان أكثرها لا يقدح في أصل موضوع الكتاب، فإن جميعها وارد من جهة أخرى، وهي ما ادعاه الإمام أبو عمرو بن الصلاح وغيره من الإجماع على تلقي هذا الكتاب بالقبول يعني من الأمة والتسليم لصحة جميع ما فيه، فإن هذه المواضع متنازع في صحتهما، فلم يحصل لها التلقي ما حصل لمعظم الكتاب. وقد تعرض لذلك ابن الصلاح في قوله إلا مواضع يسيرة، انتقدها على الدارقطني وغيره. أما أحاديث مسلم وهي 100 فقد أجاب عنها النووي في مواضعها، وليست مجموعة كما فعل الحافظ في المقدمة، قال فصل قد استدرك جماعة إلى آخره. وليراجع أيضا الموازنة بين الإمامين مسلم والدارقطني للشيخ الفاضل حفظه الله تعالى ربيع بن هادي المدخلي. عدد أحاديثه، ذكر النووي في التقريب أن عدة أحاديث صحيح مسلم نحو 4000 بإسقاط المكرر. وقال العراقي في نكته على ابن الصلاح ولم يذكر يعني النووي عدته بالمكرر، وهو يزيد على عدة كتاب البخاري لكثرة طرقه. وقد رأيت عن أبي الفضل أحمد بن سلمة أنه وقد رأيت عن أبي الفضل أحمد بن سلمة أنه 12000 حديث. وقال الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي المتوفى سنة 1388 للهجرة رحمه الله، وقد عدد أحاديثه فبلغت بدون المكرر 3333 حديثا. قال وهو عمل ما سبقني إليه أحد من جميع المشتغلين بهذا الصحيح، إذ كان جل جهدهم أن يطلقوا عددا ما ورقما تخمينيا وارتجالا لا يرتكز على أساس سليم، فجئت بهذا الحصر كي أضع حدا حاسما فاصلا لهذا الاضطراب والبلبلة، ولله الحمد. إذن اختلف الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي عما ذكره أحمد بن سلمة عما ذكره العراقي في عدد الأحاديث. منزلته من الكتب الستة، يأتي في الدرجة الثانية بعد صحيح البخاري أو معه، فهو ثاني كتابين هما أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. قال النووي في مقدمته على شرح صحيح مسلم اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن الكريم الصحيحان البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول، وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة. وقد صح أن مسلم كان ممن يستفيد من البخاري، وهو المذهب المختار الذي قاله الجماهير وأهل الإتقان والحذق والغوص على أسرار الحديث. قال الحافظ أبو علي الحسين بن علي النيسابوري شيخ الحاكم أبي عبد الله رحمه الله قال ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج، ووافقه بعض شيوخ الغرب، المقصود المغرب وليس الغرب، بعض شيوخ المغرب لأنهم الذين خالفوا وجعلوا مسلم أفضل من البخاري. والجواب من عدة أوجه. للحافظ الذهبي رحمه الله ذكره في تذكرة الحفاظ الحافظ وقال يعني العبارة غير واضحة للحافظ الذهبي رحمه الله ذكره في تذكرة الحافظ وقال يعني ذكر هذا الأثر الذي أثر أبي علي الحسين بن علي النيسابوري شيخ الحاكم، وثم قال لعل أبا علي ما وصل إليه صحيح البخاري، يعني لعله لم يصله صحيح البخاري ولذلك فضل مسلم على البخاري، أو قال ما يوجد تحت أديم السماء كتاب أصح منه فلعل البخاري لم يصله، واستبعد ذلك الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح. هذا بعيد صح، لأن الحافظ يلقب بحافظ ولا يعرف صحيح البخاري، هذا بعيد جدا. الثاني أن ذلك محمول على سرد الصحيح فيه دون أن يمزج بمثل ما في البخاري مما ليس على شرطه كالمعلقات وغيرها، ذكر ذلك أبو عمرو بن الصلاح في علوم الحديث. فتفضيله لمسلم محمول على سرد الصحيح، لأن مسلم سرد الصحيح سردا، بمعنى جعل الأحاديث كلها في باب واحد وسردها تحت باب واحد، بينما مسلم قطع الأحاديث فجعلها في أبواب. فمن هذه الحيثية جعل يعني يكون قول أبي علي أن صحيح مسلم أصح كتاب من هذه الحيثية، من حيث أنه جمعه في باب واحد ولم يقطعه مثل ما فعل البخاري. الثالث إن عبارة أبي علي هذه تقتضي أن صحيح مسلم أعلى درجات الصحيح، وأنه لا يقاومه كتاب، إما أن يساويه كتاب صحيح البخاري فذلك لا تنفيه العبارة. يعني يريد أن يقول لما قال ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم، ولم لا ينفي ذلك أن يكون البخاري مثله، أن يكون البخاري في درجة واحدة مع مسلم، فلا يوجد أصح من مسلم، أما مثله فيوجد. يريد أن يقول هذا، وهذه كلها عبارات يعني تأولوا بها كلام أبي علي النيسابوري. والحاصل أن صحيح مسلم في قمة الصحيح بعد صحيح البخاري، وهذا قول الجمهور، قول الجمهور أن صحيح البخاري أفضل من صحيح مسلم، ولم يفصح أحد بترجيح صحيح مسلم على صحيح البخاري، والله تعالى أعلم. رواته قال الإمام النووي رحمه الله: صحيح مسلم في نهاية من الشهرة، وهو متواتر عنه من حيث الجملة، والعلم القطعي حاصل بأنه تصنيف أبي الحسين مسلم بن الحجاج. وأما من حيث الرواية المتصلة بالإسناد المتصل بمسلم فقد انحصرت طريقه عنده في هذه البلدان والأزمان في رواية أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم. يعني مثل البخاري روي من طريق الفيربري، هذا روي من طريق أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان عن الإمام مسلم رحمه الله. وأيضا رواية أبي محمد أحمد بن علي القلانسي عن مسلم، هذه طريقة ثانية، وكلا الروايتين لها إسناد إلى النووي. ورواية أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان يرويه عن الجلودي أبو أحمد محمد بن عيسى ابن محمد بن عبد الرحمن بن عمر به، ويرويه عنه الفارسي أبو الحسين عبد الظافر ابن عبد الظافر بن أحمد بن محمد بن سعيد الفارسي الفسوي، ويرويه عنه أبو عبد الله محمد بن الفضل الفراوي، ويرويه عنه أبو القاسم منصور بن عبد المنعم الفراوي، ويرويه عنه أبو إسحاق إبراهيم بن منصور بن عبد المنعم الفراوي، ويرويه عنه أبو إسحاق إبراهيم بن أبي حفص عمر بن نصر بن مضر الواسطي، يرويه عنه النووي، وتراجم كل منهم موجودة في مقدمة النووي على مسلم. يعني الإمام النووي ذكرها، وهذه طرق إجازة الإمام النووي لصحيح مسلم. أما الرواية الثانية رواية أهل المغرب، وهي رواية القلانسي عن مسلمين عن مسلم من عن مسلم رواها عنه القلانسي أبو بكر أحمد بن محمد بن يحيى الأشقر الفقيه على مذهب الشافعي، ورواها عنه أبو العلاء عبد الوهاب بن عيسى ابن عبد الرحمن بن ماهان البغدادي، ورواها عنه أبو عبد الله محمد بن يحيى بن الحذاء التميمي القرطبي كما قال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح. قال هذا المؤلف صاحب الكتاب هذا عبد الرحمن، قال: ولي أنا رواية بالإجازة إلى مسلم. أهم شروحه شروح الإمام صحيح مسلم، اعتنى العلماء بصحيح مسلم كما اعتنوا بصحيح البخاري رحمهم الله، وقد شرحه الشارحون وعلق عليه معلقون واختصره مختصرون. ومن أهم شروحه شرح النووي الذي بين أيدينا، وهو مطبوع عام 1349 للهجرة بمصر، ومصور عنه عدة طبعات، ويسمى المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج. وكذلك من أهم شروحه المفهم فيما أشكل من صحيح مسلم، وهو مخطوط، ومؤلفه أبو العباس القرطبي، ويعتبر كذلك نفيس في بابه. وكذلك فتح الملهم لشبير أحمد الهندي وهو مطبوع. وأخيرا تعليق محمد فؤاد عبد الباقي وهو مطبوع. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن هذا الإمام مسلم مع سننه وصحيحه. الآن التعريف بالإمام أبي داود رحمه الله صاحب السنن وبكتابه السنن. اسمه ونسبه: أبو داود هو الإمام الثبت سيد الحفاظ سليمان بن الأشعث ابن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني، وقيل سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو، ثم نقل نسبه السابق الحافظ الذهبي عن ابن داسة والأجري. ابن داسة والأجري كلاهما تلميذه، هذان تلميذاه. ابن داسة أبو بكر محمد بن عبد الرزاق التمار، وهو راوي السنن عنه كما سيأتي، والأجري هو محمد بن علي بن عثمان. ومولده ذكر الذهبي سنة مولده عن تلميذه النجيب أبو عبيد الأجري أنه قال: ولدت سنة 220 وصليت على عفان، يعني عفان بن مسلم بن عبد الله الصفار أبو عثمان البصري ببغداد، وهذا من شيوخ البخاري، هو صلى عليه يعني لما وصل مات فصلى عليه ببغداد 20. فبيان مولده بنفسه أضبط من غيره، ولم أر اختلافا في ذلك، لأن العلماء إذا اختلفوا في بيان ولادة عالم من العلماء ووجدوا تصريحا بالسند إليه صحيح فإنهم يعملون بذلك التصريح. نشأته وطلب العلم، وطلب العلم صغيرا، مثل الإمام مالك قيل أنه ولد 90، وقيل أنه ولد 94، وقيل 93. ونقل يحيى بن بكير، يحيى بن عبد الله بن بكير، أنه أن الإمام مالك قال: ولدت 93. فعمل الأئمة بها تلك الرواية. نشأته وطلب العلم صغيرا منذ نعومة أظفاره، فكان هذا مما أثر في حياته العلمية، حتى قال تلميذه ابن داسة وهو أبو بكر محمد بن عبد الرزاق التمار كما ذكر ذلك الذهبي. وابن داسة هو راوي السنن عنه رحمهما الله تعالى. قال: بلغنا أن أبا داود كان من العلماء العاملين، حتى إن بعض الأئمة قال كان أبو داود يشبه بأحمد بن حنبل، لأن أبو داود من تلاميذ أحمد بن حنبل، عنده سؤالات أحمد، سؤالات أبي داود للإمام أحمد. فيقول يعني ابن داسة يقول: بلغنا يعني من طرف العلماء، العلماء هم الذين كانوا يقولون عن أبي داود، بلغنا أن أبا داود كان من العلماء العاملين، حتى إن بعض الأئمة يعني العلماء قال كان أبو داود يشبه بأحمد بن حنبل في هديه ودله وسمته، كان يقتدي به بشيخه. وكان أحمد يشبه في ذلك بوكيع بن الجراح، لأن أحمد من تلاميذ وكيع بن الجراح. ونعم في ذلك بوكيع، وكان وكيع يعني ابن الجراح يشبه بسفيان، سفيان الثوري، سفيان ابن سعيد بن مسروق الثوري، وسفيان يشبه بمنصور معتمر، ومنصور بإبراهيم، يشبه بإبراهيم بن يزيد النخعي، وإبراهيم بعلقمة ابن يزيد النخعي، وعلقمة بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقال علقمة: كان ابن مسعود يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله. وكلهم قيل هذا في ترجمته، يعني ابن مسعود قيل في ترجمته أنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم صاروا ينظرون يشبهونه برسول الله في دله وسمته وعمله وعبادته، ثم لما مات ابن مسعود صار تلميذه علقمة يشبهونه به، ثم لما مات علقمة صار إبراهيم يشبهونه بعلقمة، ثم لما مات إبراهيم ابن يزيد النخعي شبهوا يعني به تلميذه منصور ابن المعتمر، ثم شبهوا سفيان بمنصور، ثم شبهوا وكيع بسفيان، وأحمد بوكيع، وأبو داود صاحب السنن بالإمام أحمد بالإمام أحمد. وهذا ثناء عظيم على هذا الرجل وأنه من أهل العلم. قلت الاتباع يورث العلم الصحيح المبارك. إذن شبهوه به بهديه وسمته، بهديه وسمته وأخلاقه وعلمه وعبادته، وأنه كان عاملا عالما عاملا يعمل بما علم، فشبهوهم في هذا الباب، وليس هو من باب التقليد، أن التقليد هو اتباع من ليس بحجة بدون حجة، وهو لا يتبع إلا بالحجة. وكذا الظن بهم أن هؤلاء يعلمون تلامذتهم بأنهم يتمسكون بالحجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال ابن مسعود علم علقمة أن يتشبه به ولا يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ، هذا الفهم خطأ، وإنما المقصود أنه تأثر بأخلاقه ما دامت كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن مسعود شبه بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال رحلاته العلمية، رحل في طلب العلم، فرحل إلى بلاد الحجاز والشام ومصر والعراق والجزيرة وخراسان، ونزل البصرة واستقر بها حتى توفي بها، وذلك بطلب من أمير البصرة بعد فتنة الزنج. يعني هذه الفتنة كانت في سنة 255 للهجرة بالبصرة، يعني خرج أحد العلويين الرافضة الأخباث الأنجاس، خرج يعني هذا العلوي قائد الزنج هذا بالبصرة، فعسكر ودعا لنفسه، دعا الناس لنفسه، وزعم أنه علي بن محمد بن علي بن عيسى بن الشهيد زيد بن علي، وقال الذهبي ولا يثبت سنده، يعني ليس هو كذلك، فكذب على الناس وزعم أنه هو. وفبادر إلى دعوته عبيد أهل البصرة السودان، كانوا في أولئك يعني كانت لونة بشرتهم السوداء وعرفوا بالخدام في أهل البصرة، فخرجوا مع هذا العلوي الخبيث وخرجوا على الجيش، ولذلك قيل الزنج يعني السود، لأن الزنج معناها السود. والتف إليه كل صاحب فتنة حتى استفحل أمره وهزم جيوش الخليفة واستباح البصرة وغيرها وفعل الأفاعيل، وامتدت أيامه إلى أن قتل سنة 70. يقول الذهبي وابن كثير وغيرهما إلى رحمة غير الله، إلى غير رحمة الله، إلى غير رحمة الله عفوا. إذن في ذلك الوقت طلب، بعد أن ذهب هذا الرجل وذهبت فتنته معه، طلب أمير البصرة من الإمام أبي داود أن يرحل إلى البصرة ويدرس الناس بها ويجعلها مركزا في الدعوة إلى الله وفي تعليم طلبة العلم. قال لتعمر بالعلم وأهله حيث يأتيه الطلاب من كل حدب وصوب، لأنه كان رجل مجلبة، كان الله عز وجل قد رفعه بين الناس، فإذا استقر في مكان كان أمير البصرة يعلم بأن هذا الرجل سيأتيه الناس وسيلتفون حوله، فأراد أن يجعل لهم البصرة كموطن، أن يجعل لهم البصرة تعج به فيحيي البصرة بعد موتها، بعد أن أماتها هذا العلوي الخبيث. قال وتوفي رحمه الله في 16 شوال سنة 275، ودفن بجانب سفيان الثوري، بجانب سفيان بن سعيد الثوري شيخ وكيع، يعني شيخ شيخ شيخه. قال شيوخه تتلمذ أبو داود رحمه الله على مشاهير من علماء السنة، منهم أبو عمرو الضرير وهو حفص بن عمر، قال أبو داود ولدت سنة 202 هجرة للهجرة، وصليت على عفان ببغداد، عفان بن مسلم، وسنة 220، وسمعت من أبي عمرو الضرير مجلسا واحدا، كان معروف وهو من أهل الحديث، ودخلت البصرة وهم يقولون مات أمس عثمان المؤذن، عثمان بن عبد الملك المكي المؤذن، وكان معروفا بالرواية وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل البصرة وجدهم يقولون مات أمس عثمان المؤذن، قال وسمعت من سعدويه مجلسا واحدا، ومن عاصم بن علي مجلسا واحدا، وتابعت عمر بن حفص إلى منزله ولم أسمع منه شيئا، والسماع رزق. قال والسماع، هذا كلام أبو داود، والسماع رزق، أي رزق من الله يؤتيه من يشاء، وكأنه أراد أن يقول والعلم هذا رزق. ومنهم يعني من شيوخه القعنبي أبو الوليد، وأبو الوليد الطيالسي القعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي أبو عبد الرحمن المدني، وهذا من أحسن من أفضل تلاميذ الإمام مالك، وكان رجل مجاب الدعوة، كان رجلا مجاب الدعوة، فكان يخشاه الأعداء لأنهم يعلمون أن الله يستجيب دعاءه، يستجيب دعاءه. وكان الإمام مالك هو الذي قام له، فقال مرة لطلبته قوموا بنا إلى خير أهل الأرض لما دخل عليه القعنبي. وأبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك الطيالسي صاحب السنن، ويعني أبو الوليد الطيالسي هذا هو من شيوخ الإمام البخاري. وسليمان بن حرب الأزدي العتكي، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وهما اللذان أخذ عنهما علم الحديث، يعني تعلم على أيديهما وتخرج على أيديهما، وشارك الأئمة الخمسة، وهو سادسهم في شيوخ أهمهم، يعني شاركهم في هؤلاء الشيوخ الذين سيذكرهم: محمد بن بشار الملقب ببندار، توفي سنة 252 للهجرة، وهذا من شيوخ البخاري أيضا، ومحمد بن المثنى أبو موسى العنزي، أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، وهذا توفي سنة 252 للهجرة، وزياد بن يحيى الحساني توفي سنة 254 للهجرة، وعباس بن عبد العظيم العنبري توفي سنة 246 للهجرة، وأبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد الكندي توفي سنة 257 للهجرة، وأبو حفص عمرو بن علي الفلاس، وهذا من علماء الجرح والتعديل أيضا، توفي سنة 249 للهجرة. تلامذته، من أهم تلامذته ابنه عبد الله، روى عنه عبد الله، قال عنه ابن خلكان كان من أكابر الحفاظ ببغداد، عالما متفقا عليه، إمام ابن إمام، له كتاب المصاحف، شارك أباه في شيوخه بمصر والشام، وتوفي سنة 316 للهجرة. ومنهم من تلاميذه أبو عبيد الآجري صاحب السؤالات، له سؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود، وهو محمد بن علي بن عثمان وابن داسة، وهو أبو بكر محمد بن عبد الرزاق بن داسة راوي السنن عنه، وأبو بكر أحمد بن سليمان بن النجار راوي كتاب الناسخ والمنسوخ عنه، وروى عنه الترمذي رحمه الله والنسائي في السنن، وروى عنه أيضا أبو علي محمد بن أحمد بن عمر بن عمرو اللؤلؤي، هذا روى عنه السنن والمراسيل، وهذا اللؤلؤي كان يبيع اللؤلؤ، كان يتاجر في اللؤلؤ. ومن أراد استقصاء تلامذته وشيوخه فعليه بكتاب تهذيب الكمال وسير أعلام النبلاء. ثناء العلماء عليه، أما ثناء العلماء عليه فحدث عن البحر ولا حرج، قال أبو بكر الخلال أبو داود الإمام المقدم في زمانه، رجل لم يسبقه إلى معرفته بتخريج العلوم وبصره بمواضعه أحد في زمانه، رجل ورع مقدم، وسمع أحمد بن حنبل منه حديثا واحدا كان أبو داود يذكره، يعني أبو داود كان يذكر حديثا يقول هذا الحديث سمعه مني أحمد بن حنبل، فصار أحمد بن حنبل، يعني لأنه أحمد بن حنبل من شيوخه، فكان يقول حدثني أبو داود، تواضع ويقول حدثني أبو داود يرويه عن تلميذه، يرويه عن تلميذه. وكان إبراهيم الأصبهاني وأبو بكر بن صدقة يرفعون من قدره ويذكرونه بما لا يذكرون أحدا في زمانه مثله. وقال أحمد بن محمد بن ياسين الهروي كان أحد حفاظ الإسلام لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه وعلله وسنده في أعلى درجة النسك والعفاف والصلاح والورع. وقال محمد بن إسحاق الصاغاني وإبراهيم بن إسحاق الحربي لما صنف أبو داود كتاب السنن أولين لأبي داود، أبي داود الحديث كما أولين لداود الحديد، كما أولين لداود الحديد. وقال أبو حاتم بن حبان أبو داود أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وحفظا ونسكا وورعا وإتقانا، وجمع وصنف وذب عن السنن. وهذا الذي ينقص الإخوة، يعني ينقص كثير من الدعاة، وكلنا ذلك الرجل. العمل بالعلم، العمل بالعلم، والعلم يقتضي العمل. هذا الذي يعاني منه، يعني تعاني منه الدعوة، أن طالب العلم يتعلم ويدرس ويحفظ، ولكن تجده لا يعمل، تجده لا يعمل بذلك العلم. وهذه مصيبة، يعني مصيبة العصر أصيب بها طلبة العلم. قال أبو عبد الله ابن مندى الذين أخرجوا، الذين أخرجوا، يعني أخرجوا وميزوا الثابت من المعلول والخطأ من الصواب أربعة: البخاري ومسلم، وبعدهما أبو داود السجستاني وأبو عبد الرحمن النسائي. وجاء في مقدمة غاية المقصود تأليف محمد شمس الحق العظيم أبادي في السنن، قال أبو سليمان حدثني عبد الله بن محمد السبكي قال حدثني، الله أعلم أبو سليمان هذا هو الخطابي، قال حدثني عبد الله بن محمد السبكي قال حدثني أبو بكر بن جابر خادم أبي داود وقال كنت معه ببغداد فصلينا المغرب إذ قرع الباب فإذا خادم يقول هذا الأمير أبو أحمد الموفق أخو الخليفة آنذاك. الأمير جاء إلى أبي داود بالليل، جاء إلى أبي داود بالليل يستأذن، فدخلت إلى أبي داود فأخبرته بمكانه فأذن له فدخل وقعد، أذن لهذا الأمير أن يدخل عليه. ثم أقبل عليه أبو داود وقال ما جاء بالأمير في مثل هذا الوقت، ما هو الشيء الذي جاء بك في مثل هذا الوقت المتأخر؟ قال خلال ثلاث، يعني ثلاثة أشياء، ثلاثة أمور. قال وما هي؟ قال تنتقل إلى البصرة فتتخذها وطنا لترحل إليك طلبة العلم من أقطار الأرض. هذا أول شيء، طلب منه أن يرحل إلى البصرة ويستوطن في البصرة لله تبارك وتعالى ويعلم الناس، فتجعل موطن، لأن البصرة قد دهمها ذلكم الخبيث العلوي، ويعني جلس سنين وهو يحارب أهلها ونشر فيها الرذيلة ونشر فيها العقيدة الفاسدة. لذلك يعني قال له تستوطن البصرة، تجلس في البصرة وتعلم الناس دينهم، وتعلم الناس دينهم. قال هذه واحدة، يعني قبلت هذه. هات الثانية، قال تروي لأولادي كتاب السنن، تحدث أولادي بكتاب السنن. قال نعم. هات الثالثة، يعني قبل منه أن يحدث أولاده، أولاد الأمير. قال تفرد لهم الرواية فإن أولاد الخلفاء لا يقعدون مع العامة، لا يقعدون مع العامة. قال أما هذه فلا سبيل إليها فإن الناس شريفهم ووضيعهم في العلم سواء. العلم معظم على الشرفاء وعلى الوضعاء، على الأغنياء وعلى الفقراء، على الحكماء وعلى الشعوب، فالعلم مقدم عليهم، قدم عليهم. ودائما في هذا الموضع نذكر الجرجاني لما يعني قيل يعني أمروه أن يدخل على الحاكم، فقال يعني يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم وهان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما. ذكر قصيدة، ثم في الأخير قال ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أذلوه جهارا ودنسوا، محياه بالأطماع حتى تجهم، حتى صار جهميا، حتى صار جهميا. فالعلماء كانوا يعظمون العلم، وهذا ما حدث للإمام البخاري مع أمير بخارى أحمد بن يحيى الذهلي، وما حدث الإمام مالك مع أبي جعفر المنصور، لم يقبلوا تلك المساومة في العلم، بل عظموا العلم. طالب العلم الذي لا يعظم هذا الأمر ولا يعظم العلم الذي يحمله، فهذا نقص في جانبه، وهذا خلل، هذا خلل، لأن الإنسان كلما عظم الشيء كلما زاد الاجتهاد فيه، زاد اجتهاده فيه، وكلما احتقر الشيء كلما قل اجتهاده فيه، قل اجتهاده فيه. قال أما هذه فلا سبيل إليها، فإن الناس شريفهم ووضيعهم في العلم سواء. قال ابن جابر فكانوا الأبناء أبناء الأمير، فكانوا يحضرون بعد ذلك ويقعدون ويضرب بينهم وبين الناس ستر فيسمعون مع العامة، يعني يغطيهم بستر ويحجبونهم عن الناس بستر ويسمعون مع العامة. أما منزلته في الجرح والتعديل فهو من فرسان هذا الشأن، والمطلع على سؤالات الآجر لأبي داود في الجرح والتعديل يجد الشواهد العملية على علم هذا الرجل في الجرح والتعديل، ولذلك جعله السخاوي والسبكي في الطبقة التي تلي طبقة الإمام أحمد رحمهم الله جميعا. قال السخاوي، نعم الوقت بقيت 3 دقائق، خلينا نكمل هذا الآخر. قال السخاوي رحمه الله قسم الذهبي من تكلموا في الرجال أقساما، نتركها، نعم نتركها أفضل إلى هنا يا أخوان، واصبروا حتى نكملها، لا تتوانوا. وقديما كان العلماء يعني ما يقرأوش كما رانا درنا احنا من الجمعة إلى العشاء، كانوا يقرؤون من بعد العشاء إلى الصبح، فتشجعوا حتى تكونوا على دربهم. بارك الله فيكم.